حكم ولها معقولات، لكننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا ولا بما عليه طردت عليه عاداتنا، وإنما نعبد الله بما شرع ونعبد الله بما أمر عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعن طريق وحي الكتاب والسنة، لا عن طريق العادات ولا عن طريق العقول. وإن كان كما قلت العقول العبادات كثير منها معقول المعنى ومفهوم، لكنها ليس لأن العقل أتى بها وليس لأن العقل استحسنها، وإنما لأن الشرع أتى بها. فهذا هو تعريف الإمام أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله. أما تعريف شيخ الإسلام فهو تعريف جامع وسلس جدا ومنتظم لكل أطراف إن صح التعبير أو أنواع العبادة. فقال رحمه الله: اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا ضابط جميل، ما يحبه الله ويرضاه، محبه ورضاه. وطبعا نحن لا نعرف أن الله يحب هذا ويرضاه إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرف أن هذا من محاب الله ومن مراضيه إلا عن طريق الشرع الكتاب والسنة. فأولا العبادة لا بد أن تكون محبوبة لله وأن يكون يرضى الله عز وجل عنها، وهذا كما قلنا طريقه الشرع. من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة في عبادة قولية كالتسبيح والذكر إلى آخره والشكر، وعملية ظاهرة كالركوع والسجود والصلاة والحج إلى آخره، وباطنة ظاهرة وباطنة هي أعمال القلوب، عبادات القلوب من الحب والخشية والخشوع والرغبة والرهبة، كل أمور قلبية. والأمور القلبية أدخل ومهمة ودقيقة، وأحيانا هي التي تحكم الظاهر. فالرياء والإخلاص هذه أمور قلبية، ولا نحكم على أحد بأنه مخلص كما أننا لا نحكم على أحد بأنه مرائي، وإنما نتكلم عن الإخلاص وعن الرياء ونحذر ونبين ونرغب، لكننا لا نحكم على أحد بأنه رأى في عمله أو أخلص في عمله، هذا بينه وبين الله عز وجل. ولهذا يوم القيامة الله عز وجل يحاسب الناس على أعمالهم، كما هو معروف في قضية الله يقول ربي قاتلت لتكون كلمتك العليا، قال كذبت وإنما قاتلت ليقال شجاع. لا نعرف قاتل شجاع أو رياء، لا ندري. ومثله القارئ القرآن ومثله طالب العلم إلى آخره، فهذه أمور لا نعرف المرائي من المخلص، لكن أعمال قلبية وهي تؤثر قطعا وجزما على الأعمال الظاهرة. ولهذا هذا التعريف لهذه العبادة من أجمع التعريف وأجملها وأيسرها أيضا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأعمال القلوب وإن كان الضابط الحقيقة يعني ضابط المحبة ضابط جميل، بمعنى أنه ما يحبه الله. وأحيانا يعني قد لا يعني إذا تردد العبد في شيء يستطيع أن يتأمل هل هذا مما يحبه الله؟ فإذا كان مما يحبه الله فليقدم عليه، وإذا كان ما يرضاه الله فليقدم عليه. فهذا الضابط الدقيق. ثم إن العبادة أيضا للنية فيها مدخل كبير جدا، بل لا تكون عبادة إلا بنية، لا تكون عبادة إلا بنية. فعلا الذي يفرق الشيء أن يعني يكون عبادة أو غير عبادة هو النية. وكل العبادات لا يمكن يدخلها العبد إلا بنية، أو لا تصح منه ولا تستقيم إلا بنية، إن كان صلاة أو حج أو صيام أو غيرها. بل العادات بالنية تصبح عبادات، العادات بالنية تتحول إلى عبادة، كما أن العبادة بالنية أيضا قد تفسد، تفسدها النية كما الرياء أو غيرها. فمثلا العادات كما قال السلف: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا احتسب نومته أصبحت عبادة، بمعنى إذا نوى بنومه التقوي والقوة وليقوم نشيطا ليعبد الله آخر الليل أو ليعبد الله أو ليعمل في الصباح عملا نشيطا لينفع أهله والمسلمين إلى آخره، فالنوم عادة، سيأتيك شتاء أم لم تشاء. لكنك إذا نويت النية الطيبة يصبح عبادة تثاب عليها، مثل السفر، أنت تسافر، فهي تسافر يعني لبلد ما، الأصل في السفر أنه مباح، لكن حينما تنوي زيارة أخ لك في الله أو زيارة قريب يصبح السفر عبادة، بخلاف سفر العبادة كسفر الحج، هذا بطبيعته عبادة. كما أن السفر يكون معصية، إذا سافر ليسرق أو سافر ليزني أو سافر، كما أن الذي من سافر إذا سافر ليزني ثم تاب تحول سفره لسفر مباح، أثناء السفر تاب عقله، يعني عزف عن أن يأتي بهذه المعصية، إذن يتحول هذا السفر من معصية إلى عادة. ناهيك إذا قلبه أيضا إلى أن يقول تاب إلى الله عز وجل: لا، إذا أستبدل هذا وأزور صديقي فلان في الله في نفس البلد اللي كان متوجه لعمل السوء، أصبح تحول إلى عبادة. فإذا النية لها مدخل كبير، بل هي لا يتصور أن يعني أن تكون عبادة إلا بنية.
هذا شيخ،
إذن نتوقف الأذان إن شاء الله.
الله أكبر.
بسم الله الرحيم. إذا نتوقف عند هذا القدر عند أنواع العبادة، ولعلنا إن شاء الله يسر الله وقتا آخر نكمل فيه هذا الكتاب المبارك. وقبل أن نأتي الأسئلة أيضا، كنا أثرنا موضوع الفرق بين النبي والرسول، وعند قول الشيخ رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فجمع بين صفتي النبوة والرسالة. وقلنا إن هناك يعني كلاما لأهل العلم في هذا الموضوع، أحببنا منكم مشاركات فيه، فلا أدري هل رجعتم الموضوع بقضية الفرق بين النبي والرسول، وإن كان بعضكم أثار في الجلسة الماضية إثارات حسنة، لكن ما أدري هل أحد منكم راجع الموضوع. طلش منو؟ أي ما راجعتم كل حال. أيضا هذه ورقة مثل ما ذكر صاحبها اسمه حسن، لو كان ذكر اسمه حتى ننوه به نشكره. يقول تعريف النبي والرسول: الرسول ما أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له. النبي ما أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه لقوم موافقين له. تقريبا كما ذكر الشيخ هنا وكما هنا، الغالب أن هذا هو التعريف المستقيم مع النصوص، وإلا الجمهور يعني التعريف السائد هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن هذا كما قلنا يعني وكما هو يعني تدل عليه النصوص أنه ليس دقيقا، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل والرسول مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بل الله عز وجل قال في أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار إلى آخر الآية، مما يدل على أن الأنبياء بالفعل يعني يبلغون أقوام، لكنهم لا يأتون بشرع ولا أيضا وهم في أقوام، ليسوا كما قال يعني الرسول لقوم المخالفين والنبي لا لقوم موافقين، وإنما يتم رسالة أو برسالة من قبله. فهذا هو الحقيقة المعنى المحرر في هذا إن شاء الله.
شكر الله لمعالي شيخنا ما بين، ونسأل الله تعالى أن ينزل له الأجر ويضاعف له المثوبة على ما أفادنا به في هذه الدورة من خلال شرحه لهذا المتن المبارك الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونستأذن معاليه في هذا التنويه، حيث ستنتهي هذه الدورة بنهاية درس يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الثامن إن شاء الله، وستبدأ بعدها دورة قصيرة تسمى الدورة الرمضانية، وهي تختص بشهر رمضان المبارك ضمن نشاطات مؤسسة الدعوة الخيرية، وذلك مع كوكبة من علمائنا المباركين وفقهم الله وأمدهم بعونه وتوفيقه، وهي مجدولة على النحو الآتي: الأربعاء 14 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ صالح الفوزان بعد صلاة المغرب بعنوان زكاة المال وزكاة الفطر ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين، في نفس اليوم في يوم السبت 17/8 محاضرة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله، وهي بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم يوم السبت 17/8 محاضرة لمعالي الشيخ عبد الله بن سنين بعنوان أهل الأعذار في الصيام بعد صلاة العشاء، في يوم الأحد 18 من الشهر 8 محاضرة لمعالي الشيخ أحمد سير مباركي بعنوان المفطرات في الصيام بعد صلاة المغرب. في يوم الأحد 18 من الشهر 8 محاضرة لمعالي الشيخ سعد الشتري بعنوان أحكام صلاة التراويح والقيام والاعتكاف بعد صلاة العشاء. في يوم الاثنين 19 من الشهر 8 محاضرة لمعالي الشيخ شيخنا صالح بن عبد الله بن حميد بعنوان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واجتهاده في العشر الأواخر بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الاثنين 19 من الشهر 8 لقاء مفتوح مع معالي الشيخ عبد الله الغديان بعنوان فتاوى رمضانية وذلك بعد صلاة العشاء. وسوف تصدر إعلانات متنوعة بهذا الشأن إن شاء الله توزع على طلاب العلم. هذا والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. ونعود للأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض إذا لديهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. قال عليكم في أسئلة. هذا سائل معالي الشيخ يقول سمعنا أن سماحة قريبكم رحمه الله عندما كان قاضيا في القتيل قد قرأت عليه السيرة المطولة للإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله وهي مخطوطة، هذا صحيح؟ هل هذه المخطوطة الآن تبعت أم لا؟
مقطع في تقطيع شو؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل من يقول سمعنا أن سماحكم عندما كان قاضيا في القصيم قرأت عليه السيرة المطولة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي مخطوطة، هذا صحيح؟ هل هذه المخطوطة موجودة الآن؟ هل طبعت أم لا؟
الوالد يعني؟ والله على حل السؤال غير يعني يبدو أن التسهل تقول أن الوالد رحمه الله قرأت عليه سيرة الشيخ عبد الوهاب مخطوطة، لا أعرف شيء من هذا، لكن أعرف أن الوالد رحمه الله في حلقاته تقرأ عليه كتب مطولة ومنها سيرة الشيخ عبد الوهاب، وأنا قرأته على الوالد رحمه الله كاملة وتقرأ عليه يعني سيرة الشيخ عبد الوهاب وأيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الوهاب وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الوهاب، وتقرأ عليه كتب كثيرة مطولات سواء في البداية منها الكثير أو في غيره من الكتب، كما أن تقرأ عليه طبعا متون كشرح كالزاد المستقنع وشرحه الروض المربع وأيضا متون في النحو والفقه وبلوغ المرام وغيرها، لكن مخطوط لا يعني لا أعرف إلا إذا كان يعني في البيت قراءة، خاصة لأن الوالد رحمه الله له عناية بالمخطوطات كثيرا، له عناية بالمخطوطات ويهتم بها كثيرا يقتني منها شيئا كثيرا، وأيضا يعني تقرأ عليه ويهتم في تحريرها ويهتم في الإفادة منها، ولا سيما إما غير المطبوع أو أحيانا يقارن بين المطبوع والمخطوط، وهذا كثير يحاول يقارن بين المخطوط، خاصة في بعض كتب المذهب وغيرها وكتب الشيخين الشيخ ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم وكتب المذهب كما قلت وحواشي المذهب وغيرها، إذا كان المخطوط موجود أحيانا يقرأ المطبوع مقارنا بالمخطوط لمزيد من التحرير والتصحيح.
السلام الله عليكم على الشيخ. وهذا سائل يقول ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان شعبان؟ على كل حال مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وكان أكثر ما يصوم أو كما قالت عائشة رضي الله عنها مرت أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من شعبان، لكنه ما صام شهرا كاملا، ما صامه شهرا كاملا، فهذا هو الذي ورد فيما يتعلق بالصيام. طبعا فيما يتعلق بصيام مشك معلوم أنه إنها أنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن يصام يوم الشك وهو آخر يوم شعبان، بمعنى حينما لم تتضح الرؤية أو لم يعرف فيصومه أحد يريد أن يصومه احتياطا على أنه يصوم يوم الشك احتياطا على أنها من رمضان هذا لا يجوز. وجاء في حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم على الشيخ. وهذا سائل يقول ما
نعتذر للأخوة في الرياض ونأخذ سيرة الحضور. هذا سائل حسن الله عليكم يقول نرجو توضيح معنى الرب في قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي.
الشيخ هنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ذكر كلاما قد لا يكون يعني يحتاج تحرير, وهو يقول في الرب يقول والرب المالك والسيد ولا يطلق إلا على الله تعالى. هذا محل نظر أن الرب لا يطلق إلا على الله, ولهذا يقال رب الإبل ورب المال ورب البيت بمعنى مالكه. فيعني ما لا يبدو أن هذا يعني يحتاج إلى مزيد نظر وتحريم. والله على فكرة إنه ربي أحسن مثواي قد يكون مراده العزيز مصر لأنه في بيته ولأنه أيضا أحسن إليه, فلا مانع من إطلاق ذلك على السيد وصاحب البيت أو صاحب المكان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تنصح بقراءة تفسير الجلالين؟
لطالب العلم نعم, وهو طبعا موجود مقرر حتى في الكتب المقررة أيضا في المعهد العلمي موجود مقرر كتاب الجلالين. لطالب العلم كما قلنا في أول هذه اللقاءة المباركة أن ابن عقيل يقول طالب العلم هو كضالة الإبل معها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. فعلى كل حال طالب العلم إن شاء الله لا خوف عليه, ولا سيما كتاب تفسير الجلالين كتاب قيم ولا سيما في اختصاره وفي اهتمامه باللغة وأيضا بالبلاغة وبعض اللفتات البلاغية الجيدة, وإن كان طبعا لا يخلو كتاب من ملاحظات واستدراكات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود بمرجعة الفقهاء؟
والله على كل حال لذلك طبعا المراد بالإرجاء كما تعرفون هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان, هذا هو الإرجاء. ويكنت أنا لا أحب أن يشتغل الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بالمتقدمين أن المتقدمين أفضوا إلى ما قدموا, وأظن وأحسب أن قول الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما أن يدخل في هؤلاء. أنا لا أرى الخوض في المتقدمين, وخاصة حتى أنا أقول بكل يعني كما يقال صراحة شافية أن لا أستحسن في الرسائل العلمية أنه حينما يترجم شخصية أن يتكلم عن عقيدته, لا مانع أن يتكلم عن استدراكات عليه لا مانع, أما أن يتكلم عنه بشخصه اللي يقال صنف فيه كذا وكذا ما لا أحسن لا أستحسن. أما أخطاؤه نعم أخطاؤه يعلق عليها ويتعقب كل يؤخذ من قوله ويرد, لكن أن يعني نتوجه إلى الكلام فيه لنقول أنه فيه كذا وكذا أنا والله لا أستحسن هذا, ولا ذهبوا وأفضوا إلى ما قدموا. والأمر الثاني نعم لا شك أن المنهج قد يكون خطأ, لكن حينما تنظر أن هذا هو الذي تربوا عليه وهذا هو الذي لقوا عليه شيوخهم وتعلموا عليه, فهذا يعني على كل حال أنا أذكر لكم قصة حقيقية. في جامعة من القرى أعدت رسالة لأبي بكر عن أبي بكر الجصاص الحنفي, والرسالة معروفة والطالب معروف والمشرف معروف. فكان من خطة البحث أن يتكلم عن عقيدته, فرآه في المنام فقال لهم يعني لست مسؤولين عنا أو لا تفتشوا عنا, لست مسؤولين. فما كان من الطالب إلا أن ألغى هذا الجزء من الخطة. فلما كانت مناقشة أحد المناقشين أثر الموضوع قال لماذا لم تتكلم، فسكت الطالب قليلا فقال المشرف تكلم فأخبره قال هذا الذي حصل فأنت حدثت عنه. فأنا لا أستحسن أن يتكلم عنه بشخصه، أما أخطأه نعم يتعقب إن كان في تفسيره، إن كان في كتاب فقه له أو في تفسير أو أي كتاب له يتعقب، الأخطاء تتعقب ويبين فيها وجه الحق. لكن أن فلانا من الناس يتكلم فيه أنا لا، خاصة في المتقل الأحياء لا مانع النقاش معهم والحديث معهم والحوار معهم، لكن الأموات أنا لا أرى يعني الخوض فيه. لكن كما قلت مؤلفاتهم لا ليست معصومة، مؤلفاتهم ليست معصومة، تتعقب ويعلق عليها ويبين فيها بأدب أيضا، بأدب ويستغفر لهم ويترحم عليهم يعني لا شك كما قلنا هم نشأوا على هذا وتربوا عليه وهذا هو الذي عليه شيوخهم، ولعلهم هذا الذي أيضا يعني ألقوه إلى تلاميذهم، هذا والشيء كما قال هذا هو الذي عاش عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يجد في قلبه على زملائه من طلبة العلم، وكيف الخلاص من ذلك؟
أيضا هذا سؤال مهم جدا يا إخواني. الله عز وجل يقول لما ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار فأثنى على المهاجرين بما هم أهله والذين إيش الآية للمهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا خالصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون والذين جاءوا من بعدهم جاءوا من عهد التابعين إلى بل حتى من بعد مسلمة الفتح إلى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم يقولون لأن طبعا مسلمة الفتح لأنه لا هجرة بعد الفتح، نقول مسلمة الفتح ليس سبة لا إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل غلا للمهاجرين والأنصار أو للذين آمنوا جميعا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فما دام أن يا أخي أنهم أهل الإيمان فلماذا يعني تسمح أن تجعل في قلبك غلا؟ أن ناقل طبعا الغل شيء وتصحيح الأخطاء شيء وأن تنصح شيء، لأن النصيحة لا تمنع المحبة ولا تمنع الأخوة وإنكار المكر لا يمنع، هذا كله الغل غير الغل نسأل الله سلامة البغضاء الداخلية، الغل كره الخير له وحب أن يقع في السوء وحب أن ينكشف، هذا لا يجوز يا إخواني. إذا كان صاحب المنكر مأمورون أن نثر عليه وهو منكر واقع المنكر، فماذا تقول أخي المسلم لأنك اختلفت معه في رأي، اختلفت معه في فكرة، اختلفت معه في هذا لا ينبغي يا أخواني. يعني علينا أن نتواصى بتقوى الله عز وجل وأن نتواصى بأن يحب بعضنا بعضا، وكما قلت المحبة لا تعني أن لا نتناصح، لا تعني أن لا ننكر المنكر، لا تعني أن لا نتأمر بالمعروف، لا تعني أن يصوي بعضنا بعضا، لكنها لا تعني أن يكون في قلبي كره أو بغض أو حرص على أن أوقعه أو أن أوقع به أو أن أمكر به أو أن أشي به، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، فاتقوا الله يا أخواني.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلدان في صلاة التراويح يتكلم الإمام بكلمة يسيرة بعد التسليمة الثانية، فهل هذا جائز وهل له أصل؟
والله على كل حال الذي عرفنا عليه مشايخنا في خاصة منطقة وسطى قديما ولده الموجود الآن أنهم كانوا في بعض التراويح يقسمونها بينها يجعلون فرصة للدرس، وحتى أحيانا قد يتناولون قهوة أو شبه ذلك لمدة يعني قد يكون ربع ساعة ثلث ساعة، ويعني وفيها درس وفيها يعني حديث. إذا كان من هذا النوع أرجو لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. لعل هذا آخر سؤال أثابكم الله. يقول السائل: نلاحظ في الآونة الأخيرة تشبه كثير من الشباب بالنساء، في جيلنا أصبح النساء يوسعون الثياب وأصبح الشباب يقصرون الملابس، فهل من نصيحة توجيهية أثابكم الله؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال، وهذا أمر جلي وظاهر، وينبغي التناصح في هذا، والتمايز ما كان مختصا بالرجال يكون رجال، وكان مختصا بالنساء يكون نساء. لكن هناك أحيانا قد يكون في أشياء يعني ليست خاصة بالرجال ولا بالنساء، أحيانا بعض أنواع الأحذية، أحذية بعضها قد يكون متشابه ما في إشكال، بعض الأحذية وبعض يعني أحيانا لنفس أنواع السراويل بعضها قد يكون، فالشيء الذي ليس مشتبها وليس خاصا أرجو لا حرج فيه، وينبغي أن يكون لنا سعة في فعلا في النظر في تمييز ما كان خاصا بالرجال وخاصا بالنساء وما كان لا ليس خاصا. كما قلت أحيانا بعض الأحذية يعني تستوي، يعني أحيانا أحذية الرياضة أو شيء يبدو لي أنه ليس فيها يعني خصوصية الرجال والنساء، اللهم لك في الحجر، لكن غيرها متشابهة، فهذه لا يقال هذه للرجال أو النساء. فبعض الأشياء التي بالفعل لا ليس في العرف ولا في العادة أنها مخصصة بالرجال وبالنساء فأرجو أن لا حرج فيها، أما ما كان لا استقر العرف على أنه للنساء وعلى أنه للرجال فهذا لا يجوز أن يتشبه الرجال بما كان مخصصا بالنساء ولا النساء بما كان مخصصا بالرجال، والله أعلم. وأقول هذا القول، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حكم ولها معقولات، لكننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا ولا بما عليه طردت عليه عاداتنا، وإنما نعبد الله بما شرع ونعبد الله بما أمر عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعن طريق طبعا وحيه الكتاب والسنة، لا عن طريق العادات ولا عن طريق العقول. وإن كان كما قلت العقول العبادة كثير منها معقول المعنى ومفهوم، لكنها ليس لأن العقل أتى بها وليس لأن العقل استحسنها، وإنما لأن الشرع أتى بها. فهذا هو تعريف الإمام أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله. أما تعريف شيخ الإسلام فهو تعريف جامع وسلس جدا ومنتظم لكل أطراف إن صح التعبير أو أنواع العبادة، فقال رحمه الله: هو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا ضابط جميل، ما يحبه الله ويرضاه، محبه ورضاه. وطبعا نحن لا نعرف أن الله يحب هذا ويرضاه إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نعرف أن هذا من محاب الله ومن مراضيه إلا عن طريق الشرع الكتاب والسنة. فأولا العبادة لا بد أن تكون محبوبة لله وأن يكون يرضى الله عز وجل عنها، وهذا كما قلنا طريقه الشرع. من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة في عبادة قولية كالتسبيح والذكر إلى آخره والشكر، وعملية ظاهرة كالركوع والسجود والصلاة والحج إلى آخره، وباطنة ظاهرة وباطنة هي أعمال القلوب، عبادات القلوب من الحب والخشية والخشوع والرغبة والرهبة، كل أمور قلبية. والأمور القلبية أدخل ومهمة ودقيقة، وأحيانا هي التي تحكم الظاهر، فالرياء والإخلاص هذه أمور قلبية، ولا نحكم على أحد بأنه مخرس كما أننا لا نحكم على أحد بأنه مرائي، وإنما نتكلم عن الإخلاص وعن الرياء ونحذر ونبين ونرغب، لكننا لا نحكم على أحد لأنه رأى في عمله أو أخلص في عمله، هذا بينه وبين الله عز وجل. ولهذا يوم القيامة الله عز وجل يحاسب الناس على أعمالهم، كما هو معروف في قضية هذا يقول ربي قاتلت لتكون كلمتك العليا، قال كذبت وإنما قاتلت ليقال شجاع. لا نعرف قاتل شجاع أو ريع، لا ندري. ومثله القارئ القرآن ومثله طالب العلم إلى آخره، فهذه أمور لا نعرف المرائي من المخلص، لكن أعمال قلبية وهي تؤثر قطعا وجزما على الأعمال الظاهرة. ولهذا هذا التعريف لهذا العبادة من أجمع التعريف وأجملها وأيسرها أيضا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأعمال القلوب وإن كان الضابط الحقيقة يعني ضابط المحبة ضابط جميل، بمعنى أنه ما يحبه الله. وأحيانا يعني قد لا يعني إذا تردد العبد في شيء يستطيع أن يتأمل، هل هذا مما يحبه الله؟ فإذا كان مما يحبه الله فليقدم عليه، وإذا كان مما يرضاه الله فليقدم عليه. فهذا الضابط دقيق. ثم إن العبادة أيضا للنية فيها مدخل كبير جدا، بل لا تكون عبادة إلا بنية، لا تكون عبادة إلا بنية. فعلا الذي يفرق الشيء أن يكون عبادة أو غير عبادة هو النية. وكل العبادات لا يمكن يدخلها العبد إلا بنية، أو لا تصح منه ولا تستقبل إلا بنية، إن كان صلاة أو حج أو صيام أو غيرها. بل العادات بالنية تصبح عبادات، العادات بالنية تتحول إلى عبادة، كما أن العبادة بالنية أيضا قد تفسدها النية كما الرياء أو غيرها. فمثلا العادات كما قال السلف: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا احتسب نومته أصبحت عبادة، بمعنى إذا نوى بنومه التقوي والقوة وليقوم نشيطا ليعبد الله آخر الليل أو ليعبد الله أو ليعمل في الصباح عملا نشيطا لينفع أهله والمسلمين إلى آخره، فالنوم عادة، سيأتيك شتاء أم لم تشاء. لكنك إذا نويت النية الطيبة يصبح عبادة تثاب عليها، مثل السفر، أنت تسافر، فهي تسافر يعني لبلد ما، الأصل في السفر أنه مباح، لكن حينما تنوي زيارة أخ لك في الله أو زيارة قريب يصبح السفر عبادة، بخلاف سفر العبادة كسفر الحج، هذا بطبيعته عبادة. كما أن السفر يكون معصية إذا سافر ليسرق أو سافر ليزني أو سافر، كما أن الذي من سافر إذا سافر ليزني ثم تاب تحول سفره لسفر مباح، أثناء السفر تاب عقله عزف عن أن يأتي بهذه المعصية، إذن يتحول هذا السفر من معصية إلى عادة. ناهيك إذا قلبه أيضا إلى أن يقول تاب يا الله عز وجل، لا إذن أستبدل هذا وأزور صديقي فلان في الله في نفس البلد اللي كان متوجه لعمل السوء، أصبح تحول إلى عبادة. فإذا النية لها مدخل كبير، بل هي لا يتصور أن يعني أن تكون عبادة إلا بنية. هذا شيخ إذا نتوقف الأذان إن شاء الله.
الله أكبر. الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
إذن نتوقف عند هذا القدر عند نوع العبادة ولعلنا إن شاء الله يسر الله وقتا آخر نكمل فيه هذا الكتاب المبارك. وقبل أن نأتي الأسئلة أيضا كنا أثرنا موضوع الفرق بين النبي والرسول وعند قول الشيخ رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فجمع بين صفتي النبوة والرسالة. وقلنا إن هناك يعني كلاما لأهل العلم في هذا الموضوع، أحببنا منكم مشاركات فيه، فلا أدري هل رجعتم الموضوع بقضية الفرق بين النبي والرسول، وإن كان بعضكم أثار في الجلسة الماضية إثارات حسنة، لكن ما أدري هل أحد منكم راجع الموضوع. طلش منو؟ أي ما رجعته ما في الحال. أيضا هذه ورقة مثل ما ذكر صاحبها اسمه حسن، لو كان ذكر اسمه حتى ننوه به نشكره. يقول تعريف النبي والرسول: الرسول ما أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له. النبي ما أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه لقوم موافقين له. تقريبا كما ذكر الشيخ هنا وكما هنا، الغالب أن هذا هو التعريف المستقيم مع النصوص، وإلا الجمهور يعني التعريف السائد هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن هذا كما قلنا يعني وكما هو يعني تدل عليه النصوص أنه ليس دقيقا، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل والرسول مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بل الله عز وجل قال في أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والربانيين والأحبار إلى آخره. مما يدل على أن الأنبياء بالفعل يعني يبلغون أقوام، لكنهم لا يأتون بشرع ولا أيضا وهم في أقوام ليسوا كما قال يعني الرسول لقوم المخالفين والنبي لا لقوم موافقين، وإنما يتم رسالة أو برسالة من قبله. فهذا هو الحقيقة المعنى المحرر في هذا إن شاء الله.
شكر الله لمعالي شيخنا ما بين، ونسأل الله تعالى أن ينزل له الأجر ويضاعف له المثوبة على ما أفادنا به في هذه الدورة من خلال شرحه لهذا المثل المبارك الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونستأذن معاليه في هذا التنويه، حيث ستنتهي هذه الدورة بنهاية درس يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الثامن إن شاء الله، وستبدأ بعدها دورة قصيرة تسمى الدورة الرمضانية، وهي تختص بشهر رمضان المبارك ضمن نشاطات مؤسسة الدعوة الخيرية، وذلك مع كوكبة من علمائنا المباركين وفقهم الله وأمدهم بعونه وتوفيقه، وهي مجدولة على النحو الآتي: الأربعاء 14 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ صالح الفوزان بعد صلاة المغرب بعنوان زكاة المال وزكاة الفطر ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين، في نفس اليوم في يوم السبت 17/8 محاضرة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة حفظه الله، وهي بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم يوم السبت 17/8 حاضر لمعالي الشيخ عبد الله بن سنين بعنوان أهل الأعذار في الصيام بعد صلاة العشاء. في يوم الأحد 18 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ أحمد سير مباركي بعنوان المفطرات في الصيام بعد صلاة المغرب. في يوم الأحد 18 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ سعد الشتري بعنوان أحكام صلاة التراويح والقيام والاعتكاف بعد صلاة العشاء. في يوم الاثنين 13 من الشهر الثامن محاضرة لمعالي الشيخ شيخنا صالح بن عبد الله بن حميد بعنوان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واجتهاده في العشر الأواخر بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الاثنين 19 من الشهر الثامن لقاء مفتوح مع معالي الشيخ عبد الله الغديان بعنوان فتاوى رمضانية وذلك بعد صلاة العشاء، وسوف تصدر إعلانات متنوعة بهذا الشأن إن شاء الله توزع على طلاب العلم. هذا والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، ونعود للأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض إذا لديهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ خالد معاليكم في تقديم الأسئلة. هذا سائل معالي الشيخ يقول: سمعنا أن سماحة قاضيكم رحمه الله عندما كان قاضيا في الدين قد قرأت عليه السيرة المطولة للإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله وهي مخطوطة، هل هذا صحيح؟ هل هذه المخطوطة الآن تبعت أم لا؟
مقطع في تقطيع شو؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الله عندما كان قاضيا قصيم قرأت عليه السيرة المطولة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي مخطوطة، هذا صحيح؟ هذه المخطوطة موجودة الآن هل طبعت أم لا؟
الوالد يعني؟ والله كل حال السؤال غير يعني يبدو أنك تسأل تقول أن الوالد رحمه الله قرأت عليه سيرة الشيخ عبد الوهاب مخطوطة، لا أعرف شيء من هذا، لكن أعرف أن الوالد رحمه الله في حلقاته تقرأ عليه كتب مطولة ومنها سيرة الشيخ عبد الوهاب، وأنا قرأته على الوالد رحمه الله كاملة وتقرأ عليه يعني سيرة الشيخ محمد الوهاب وأيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الوهاب وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الوهاب، وتقرأ عليه كتب كثيرة مطولات سواء في البداية منها الكثير أو في غيره من الكتب، كما أن تقرأ عليه طبعا متون كشرح كالزاد المستقنع وشرحه الروض المربع وأيضا متون في النحو والفقه وبلوغ المرام وغيرها، لكن مخطوط لا يعني لا أعرف إلا إذا كان يعني في البيت قراءة، خاصة لأن الوالد رحمه الله له عناية بالمخطوطات كثيرا، له عناية بالمخطوطات ويهتم بها كثيرا يقتني منها شيئا كثيرا، وأيضا يعني تقرأ عليه ويهتم في تحريرها ويهتم في الإفادة منها، ولا سيما إما غير المطبوع أو أحيانا يقارن بين المطبوع والمخطوط، وهذا كثير يحاول يقارن بين المخطوط، خاصة في بعض كتب المذهب وغيرها وكتب الشيخين الشيخ ابن تيمية رحمه الله والإمام القيم وكتب المذهب كما قلت وحواشي المذهب وغيرها، إذا كان المخطوط موجود أحيانا يقرأ المطبوع مقارنا بالمخطوط لمزيد من التحرير والتصحيح.
السلام عليكم على الشيخ، وهذا سائل يقول ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
كان شعبان. على كل حال مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وكان أكثر ما يصوم أو كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأت أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من شعبان، لكنه ما صام شهرا كاملا، ما صامه شهرا كاملا، فهذا هو الذي ورد فيما يتعلق بالصيام. طبعا فيما يتعلق بصيامه مشك معلوم أنه إنها أنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن يصام يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان، بمعنى حينما لم تتضح الرؤية أو لم يعرف فيصومه أحد يريد أن يصومه احتياطا على أنه يصوم يوم الشك احتياطا على أنها من رمضان، هذا لا يجوز، وجاء في حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم على الشيخ، وهذا سائل يقول ما
هذا سائل أحسن الله إليكم يقول نرجو توضيح معنى الرب في قوله في قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي.
الشيخ هنا عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ذكر كلاما قد لا يكون يعني يحتاج لتحرير، وهو يقول في الرب يقول والرب المالك والسيد ولا يطلق إلا على الله تعالى، هذا محل نظر أن الرب لا يطلق إلا على الله، ولهذا قال رب الإبل ورب المال ورب البيت بمعنى مالكه، فيعني ما لا يبدو أن هذا يعني يحتاج إلى مزيد نظر وتحريم، والله على فكرة إنه ربي أحسن مثواي قد يكون مراده العزيز مصر لأنه في بيته ولأنه أيضا أحسن إليه، فلا مانع من إطلاق ذلك على السيد وصاحب البيت أو صاحب المكان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تنصح بقراءة تفسير الجلالين
لطالب العلم؟ نعم، وهو طبعا موجود مقرر حتى في الكتب المقررة، أيضا في المعهد العلمي موجود مقرر كتاب الجلالين لطالب العلم، كما قلنا في أول هذه اللقاءات المباركة أن ابن عقيل يقول طالب العلم هو كضالة الإبل معها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، فعلى كل حال طالب العلم إن شاء الله لا خوف عليه، ولا سيما كتاب تفسير الجلالين كتاب قيم ولا سيما في اختصاره وفي اهتمامه باللغة وأيضا البلاغة وبعض اللفتات البلاغية الجيدة، وإن كان طبعا لا يخلو كتاب من ملاحظات واستدراكات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من مقصود بمرجعة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء؟
والله على كل حال لجك طبعا المراد بالإرجاء كما تعرفون هو الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، هذا هو الإرجاء. وإكنت أنا لا أحب أن يشتغل الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بالمتقدمين، أن المتقدمين أفضوا إلى ما قدموا، وأظن وأحسب أن قول الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليكم ما كسب ولا تسألون عما أن يلقوا في هؤلاء. أنا لا أرى الخوض في المتقدمين، وخاصة حتى أنا أقول بكل يعني كما يقال صراحة شافية، أنا لا أستحسن في الرسائل العلمية أنه حينما يترجم شخصية أن يتكلم عن عقيدته، لا مانع أن يتكلم عن استدراكات عليه لا مانع، أما أن يتكلم عنه بشخصه ليقال صنف فيه كذا وكذا ما لا أحسن، لا أستحسن. أما أخطاؤه نعم، أخطاؤه يعلق عليها ويتعقب، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن أن يعني نتوجه إلى الكلام فيه لنقول أنه فيه كذا وكذا، أنا والله لا أستحسن هذا، ولا ذهبوا وأفضوا إلى ما قدموا. والأمر الثاني نعم لا شك أن المنهج قد هو الخطأ، لكن حينما تنظر أن هذا هو الذي تربوا عليه، وهذا هو الذي لقوا عليه شيوخهم وتعلموا عليه، فهذا يعني على كل حال أنا أذكر لكم قصة حقيقية، أذكر لكم قصة حقيقية. في جامعة من القرى أعدت رسالة لأبي بكر عن أبي بكر الجصاص الحنفي، ورسالة معروفة والطالب معروف والمشرف معروف. فكان من خطة البحث أن يتكلم عن عقيدته، فرآه في المنام فقال لهم يعني لست مسؤولين عنا أو لا تفتشوا عنا، ما لست مسؤولين. فما كان من الطالب إلا أن ألغى هذا الجزء من الخطة. فلما كانت المناقشة أحد المناقشين أثر الموضوع، قال لماذا تتكلم؟ فسكت الطالب قليلا، فقال المشرف تكلم فأخبره، قال هذا الذي حصل فأنا تحدثت عنه. فأنا لا أستحسن أن يتكلم عنه بشخصه، أما أخطأه نعم يتعقب، إن كان في تفسيره، إن كان في كتاب فقه له أو في تفسير أو أي كتاب له يتعقب، الأخطاء تتعقب ويبين فيها وجهه الحق. لكن أن فلانا من الناس يتكلم فيه لا 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 خاصة خاصة في المتقدمين. الأحياء لا مانع النقاش معهم والحديث معهم والحوار معهم، لكن الأموات أنا لا أرى يعني الخوض فيه. لكن كما قلت مؤلفاتهم لا ليست معصومة، مؤلفاتهم ليست معصومة، تتعقب ويعلق عليها ويبين فيها بأدب أيضا، بأدب ويستغفر لهم ويترحم عليهم، يعني لا شك كما قلنا هم نشأوا على هذا وتربوا عليه، وهذا هو الذي عليه شيوخهم، ولعلهم هذا الذي أيضا يعني ألقوه إلى تلاميذهم، هذا والشيء كما قال هذا هو الذي عاش عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يجد في قلبه على زملائه من طلبة العلم، وكيف الخلاص من ذلك؟
أيضا هذا سؤال مهم جدا يا أخواني. الله عز وجل يقول لما ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، فأثنى على المهاجرين بما هم أهله، والذين إيش الآية؟ للمهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خالصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون. والذين جاءوا من بعدهم جاءوا من عهد التابعين إلى بل حتى من بعد مسلمة الفتح إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، لأن طبعا مسلمة الفتح لأنه لا هجرة بعد الفتح، نقول مسلمة الفتح ليس سبة، لا إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل غلا للمهاجرين والأنصار أو للذين آمنوا جميعا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فماذا معنى يا أخي أنهم أهل الإيمان؟ فلماذا يعني تسمح أن تجعل في قلبك غلا؟ أن لا أقول طبعا الغل شيء وتصحيح الأخطاء شيء وأن تنصح شيء، لأن النصيحة لا تمنع المحبة ولا تمنع الأخوة، وإنكار المنكر لا يمنع، هذا كله الغل غير الغل، نسأل الله سلام البغضاء الداخلية، الغل كره الخير له وحب أن يقع في السوء وحب أن ينكشف، هذا لا يجوز يا إخواني. إذا كان صاحب المنكر مأمورون أن نثر عليه وهو منكر واقع المنكر، فماذا تقول أخي المسلم لأنك اختلفت معه في رأي، اختلفت معه في فكرة، اختلفت معه في هذا لا ينبغي يا إخواني. يعني علينا أن نتواصى بتقوى الله عز وجل، وأن نتواصى بأن يحب بعضنا بعضا، وكما قلت المحبة لا تعني أن لا نتناصح، لا تعني أن لا ننكر المنكر، لا تعني أن لا نتأمر بالمعروف، لا تعني أن يصوي بعضنا بعضا، لكنها لا تعني أن يكون في قلبي كره أو بغض أو حرص على أن يوقعه أو أن يوقع به أو أن أمكر به أو أن أشي به، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فاتقوا الله يا إخواني.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلدان في صلاة التراويح يتكلم الإمام بكلمة يسيرة بعد التسليمة الثانية، فهل هذا جائز وهل له أصل؟
والله على كل حال الذي عرفنا عليه مشايخنا في خاصة المنطقة الوسطى قديما ولده الموجود الآن، أنهم كانوا في بعض التراويح يقسمونها، بينها يجعلون فرصة للدرس، وحتى أحيانا قد يتناولون قهوة أو شبه ذلك لمدة يعني قد يكون ربع ساعة ثلث ساعة، ويعني وفيها درس وفيها يعني حديث، إذا كان مثل هذا النوع أرسل حرجا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. لعل هذا آخر سؤال أتابكم الله. يقول السائل: نلاحظ في الآونة الأخيرة تشبه كثير من الشباب بالنساء، في جيلنا أصبح النساء يوسعون الثياب وأصبح الشباب يقصرون الملابس، فهل من نصيحة توجيهية أتابكم الله؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال، وهذا أمر جلي وظاهر، وينبغي التناصح في هذا، والتمايز ما كان مختصا بالرجال يكون رجال وكان مختصا بالنساء يكون نساء، لكن هناك أحيانا قد يكون في أشياء يعني ليست خاصة بالرجال ولا بالنساء، أحيانا بعض أنواع الأحذية بعضها قد يكون متشابه ما في إشكال، بعض الأحذية وبعض يعني أحيانا لنفترض أنواع السراويل بعضها قد يكون، فالشيء الذي ليس مشتبها وليس خاصا أرجو لا حرج فيه، وينبغي أن يكون لنا سعة في فعلنا في النظر في تمييز ما كان خاصا بالرجال وخاصا بالنساء وما كان لا ليس خاصا، كما قلت أحيانا بعض الأحذية يعني تستوي، يعني أحيانا أحذية الرياضة أو شيء يبدو لي أنه ليس فيها يعني خصوصية رجال ونساء، اللهم لك بالحجب، لكن غيرها متشابهة، فهذه لا يقال هذه للرجال أو النساء، فبعض الأشياء التي بالفعل لا ليس في العرف ولا في العادة أنها مخصصة بالرجال أو بالنساء فأرجو أن لا حرج فيها، أما ما كان لا استقر العرف على أنه للنساء وأنه للرجال فهذا لا يجوز أن يتشبه الرجال بما كان خصصا بالنساء ولا النساء بما كان مخصصا بالرجال، والله أعلم. وأقول هذا القول وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.